بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
شاب نشأ في طاعة الله،
مع فضيلة الشيخ
عبد العزيز ابن محمد الوهيبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبيٌ هدى الله به من الضلالة، وأرشد به من الغواية، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا في الله جل وعلا في مسجد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ونسأل الله جل وعلا أن يكون هذا اللقاء لقاء خير وبر وبركة، وأن يجمع القلوب في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في دار كرامته. أيها الإخوة الكرام، إن الشباب له قيمته وله أهميته في المجتمع الإسلامي، والكلام إذا وجه للشباب فإنه يتوجه أيضاً للشيوخ الكبار، فإنهم هم الذين يربون، وهم الذين ينشئون، وهم الذين يسيرون مسار التربية بإذن الله جل وعلا. فالكلام ليس خاصاً بالشباب وحدهم، بل الكبار الذين يستنار برأيهم، والذين لهم قدرهم وقيمتهم، والذين أيضاً عالجوا أمور الشباب وعايشوها ثم بلغوا مبلغاً يستنار برأيهم ويستفاد منهم، كذلك لهم نصيب من الكلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وخاصة أولو الرأي منهم. فإذا هذه الكلمة ليست مقتصرة على الشباب، بل إذا وجهت للشباب فأيضا الكبار والأولياء الذين لهم التربية ولهم المسؤولية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت يا عبد الله مسؤول عن من ولاك الله جل وعلا أمرهم من الشباب، من الجنسين الذكور والإناث في بيتك، من الأولاد والبنات، من الذكور والإناث، من كذلك الأخوات، فلك مسؤولية يا عبد الله. ولذلك قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على الأب وعلى الولي وعلى ما يكون من تنشئته الطيبة من الثمار، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والولد يكون صالح بإذن الله جل وعلا وبتوفيق الله سبحانه وتعالى إذا قام الإنسان، وقام ذلك الولي أباً أو أخاً أكبر أو عماً أو جداً بتنشئته التنشئة الصالحة والتربية على الهداية والاستقامة. والإنسان يا أخواني الكرام يجتهد، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، توفيق أولاً وأخيراً بيد الله جل وعلا. والهداية وهذا المدخل لا أريد أن أطيل فيه، لكن أقول الهداية تنقسم إلى قسمين كما ذكر أهل العلم رحمهم الله. فهداية القلوب هذه إلى الله جل وعلا، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهداية الدلالة والإرشاد والبيان هذه للأنبياء والمصلحين من بعدهم. فأما القسم الأول وهو هداية القلوب فهو الذي جاء في قول ربنا سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بالدعوة وأرفق الناس وأحكم الناس وأعلم الناس عليه الصلاة والسلام، اجتهد على عمه على أبي طالب أن يدخل في دين الله، فكان يكرر عليه وجاءه حتى عند الوفاة كما في البخاري، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان عنده قرين السوء عبد الله بن أبي أمية، وقد أسلم بعد ذلك، وكان عنده أبو جهل بن هشام، فلقناه الحجة الملعونة فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات، وكان آخر ما مات عليه أن مات على ملة عبد المطلب، نسأل الله السلامة والعافية. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني فهو هداية الإرشاد والدلالة والبيان والنصح والإيضاح، فهذه للأنبياء ومن بعدهم من المصلحين، وهي التي جاءت في قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأنت المتعين عليك أن تجتهد في مسألة الهداية التي هي هداية الإرشاد والدلالة والبيان والإيضاح. وأما مسألة التوفيق واستقامة الإنسان من عدم استقامته هذه بيد الله جل وعلا، لكن أنت عليك الجهد وعليك الدعاء وعليك أن تبذل ما تستطيع، وعليك إبراء الذمة في ذلك الابن حتى يبلغ مبلغ الشباب ومبلغ الرجال، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أما الشاب أيها الإخوة الكرام والشباب فخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد عناية، ولذلك جاء عنوان هذه المحاضرة: وشاب نشأ في عبادة الله أو في طاعة الله. هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله. فبدأ بالإمام العادل، قال: إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله في عبادة الله. وذلك لأن الشاب إخواني الكرام مظنة وقت الشباب وفورة الشباب مظنة غلبة الشهوة والهوى وتسلط الشيطان والنفس، فلذلك خصه النبي عليه الصلاة والسلام بعناية. وكذلك جاء عند الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، ثم ركز على الشباب مع أن الشباب داخل في العمر، قال: وعن شبابه فيما أبلاه. فخصه النبي عليه الصلاة والسلام مع أن العمر يدخل فيه البداية والنهاية، لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب لما ذكر أنهم مظنة غلبة الشهوة وفورة الشباب، كما قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وكذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على ما يتحصنون به، فخص الشباب ما قال للناس بأكملهم مع أنه يدخل في ذلك الجميع، لكن قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فخص الشباب عليه الصلاة والسلام لما تقدم ذكره من أنهم في فورة القوة والشهوة والتسلط من الشيطان من الأعداء من قرناء السوء. أما الشيخ الكبير في الغالب أنه يكون عرف أسباب النفع وأسباب الضر، فيتجنبها. ولذلك قبيح بالشيخ الكبير أن يقع في معاصي الله سبحانه وتعالى. والوعيد الذي رتب على الشيخ الكبير ليس كما رتب على الشاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، قال منهم وأشيمط زان، لضعف داعي الشهوة في نفسه. فلما زنى دل ذلك على تأصل خبث هذه الجريمة في قلبه وتغلغلها فيه. وكذلك مثل ما قال الشاعر هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما بال أشيب يستهويه شيطان. فالشباب عادة مظنة هذه الأمور وتسلط الأعداء عليهم من النفس والشيطان والهوى وقرناء السوء. فلذلك أو لذلك كانت هذه المحاضرة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك بما مر من الأحاديث. فإذا أنت أيها الشاب تكتنفك فتن وشهوات وأمور، والمخرج منها بأن تستعين بالله سبحانه وتعالى، وأن تقبل عليه جل وعلا، وأن تكون النشأة في طاعة الله وفي عبادة الله كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم. فالطاعة والعبادة كلها بركة في الدنيا والآخرة، في الدنيا بتوفيق الله وتسديده وانشراح الصدر وتثبيت الله جل وعلا والأجر العظيم منه سبحانه وتعالى والفضل الكبير منه جل وعلا، وألا تضل في هذه الدنيا وأن تكون على طريق واضح كما أخبر ربنا جل وعلا في كتابه الكريم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فإذا أنت أخي الشاب بقيامك بتحقيق هذا الحديث الذي من أجله خلقت أنت أيها الشاب، وخلق جميع المكلفين من الرجال والنساء من الجن والإنس من العرب والعجم، أنت بتحقيقك لهذا الحديث تحقق مراد ربك سبحانه وتعالى وما أمر به جل وعلا في كتابه الكريم كما في قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت ما أجدت إلا للقيام بدينه والقيام بشرعه وتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. شاب نشأ في عبادة الله، والعبادة كما فسرها أهل العلم رحمهم الله قالوا هي كمال الذل مع كمال الحب لله سبحانه وتعالى، كمال الذل لله جل وعلا مع كمال المحبة له سبحانه وتعالى. وإن شئت قلت كما قال أيضا شيخ الإسلام وغيره في جانب العبادة قال هي اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولذلك إذا حققت العبودية لله سبحانه وتعالى فأنت على درجة عظيمة من القدر والعظم عند ربك سبحانه وتعالى. فبتحقيق العبودية التي هي كمال الذل مع كمال المحبة لله جل وعلا، كلما كنت في هذا الباب كلما ارتفع شأنك وعلى قدر. ولذلك يا أخواني الكرام المحبة مرتبة عظيمة، هي أرفع من مرتبة الخوف وأرفع من مراتب كثيرة. مرتبة المحبة أرفع من مراتب كثيرة من مراتب العبودية. ولذلك مثل ما قال الفضيل بن عياض رحمه الله التميمي قال لو كان عندك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك أيهما يكون أنصح لك، الذي يحبك أم الذي يخافك؟ لا شك أنه الذي يحبك لأنه دائم النصح لك لتعلقه بك، أما الذي يخافك فقد ينصح لك حال حضورك حال رؤيتك، أما في غيبتك فقد لا ينصح لك. فإذا الإنسان إخواني الكرام بكمال محبته لله جل وعلا وكمال ذله لله سبحانه وتعالى يحقق مراد الله جل وعلا الذي خلق من أجله وأوجد من أجله، وهو عبوديته سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون، يفردوني بالعبادة. أيها الشباب وأيها الإخوة الكرام، إن الناظر إلى الشباب يرى أنهم عماد الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، وإن الناظر أيضاً إلى تركيز أعداء الأمة إذا أرادوا إفساد مجتمع من المجتمعات فإنما يركزون على الشباب بأمراض الشبهات وبأمراض الشهوات من مسموع أو مقروء أو مرئي، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، حتى تضل الأمة. ولذلك كان أنصار النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه من الشباب عليه الصلاة والسلام، بل إنه يسير جيشاً فيهم أبو بكر وعمر ويقوده أسامة بن زيد وهو في 18 من عمره رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. فكان الشباب لهم قيمتهم ولهم الحقيقة حرصهم على نشر دين الله سبحانه وتعالى. والمطلوب من الشباب في هذا المجتمع وفي هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المغريات أن يكونوا كما كان شباب الصدر الأول الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران رضي الله عنه وأرضاه، قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري، أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة صلى الله عليه وسلم. هذه هي القرون إخواني الكرام المفضلة التي نعتها النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها بالخيرية. فينبغي لك أخي الشاب أن تنظر كيف كان شباب صحوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصدر الأول، وكيف قاموا بدين الله جل وعلا. أيها الإخوة الكرام، إن الفتن كثيرة وخاصة في هذا الزمن، والشباب أكثر المقصود بها، وكلما تأخر الزمن كلما كثرت الفتن، كما جاء في البخاري حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ولاحظوا مثلا نحن الآن في هذه السنوات، قبل 20 سنة كانت الفتن مثل ما هو موجود الآن؟ لا، لا شك ولا ريب. فكل زمن يتقدم قد تكثر فيه الفتن وتزداد، وقد يكون هناك أيضا تميز لزمن عن زمن، لكن على العموم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وكما ثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في غير الصحيحين قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي رواية أنه قال: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فالمقصود أننا في زمن تأخر عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت أيضا في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يهلك الصالحون فالصالحون حتى لا يبقى إلا حثالة لا يباليهم الله باله. فإذن نحن في مثل هذه الأزمنة مثل ما نشاهد، يعني كثر الجهل وقل العلم وذهب الكثير من أهل العلم، وإن كان الحمد لله بقي خير في هذه البلاد بقية ولله الحمد، لكن المقصود أن الفتن تزداد كل عام عما هو قبله. طيب لو سأل سائل قال: ما أسباب النجاة التي يوجه بها الشباب في مثل هذه الأزمنة المتأخرة التي كثرت فيها الفتن والمغريات؟ نسأل الله أن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. فيقال بأن الأسباب بينها ربنا جل وعلا في كتابه، فإنه جل وعلا خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا سبحانه وتعالى، بل بين لنا جل وعلا ما يكون به نجاتنا وفلاحنا وعزنا في الدنيا والآخرة إن تمسكنا به، وإن خالفنا وعصينا وغيرنا وبدلنا فنحن على خطر عظيم. من أعظم هذه الأسباب الحرص على العلم وطلب العلم والاستفادة من أهل العلم، فإن الإنسان إخواني الكرام إذا طلب العلم تتبين له الحقائق ويعرف الخير من الشر ويعرف النافع من الضار ويعرف الصادق من الكاذب والمعروف من المنكر. فإذا طلب الإنسان العلم تبين له الكثير من الأمور، ولذلك أمرنا ربنا جل وعلا بالعلم، فقال سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما، أمرنا بالتزود من العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله أكبر، يفقهه في الدين، يطلب العلم، يستفيد، يتزود. مفهوم المخالفة أن الله إذا لم يرد بعبده خيرا ما تفقه في دين الله جل وعلا، ذهب عمره وذهب شبابه في اللهو والغفلة والعبث أو حتى بالتوسع في المباحات وأعرض عن العلم. وإذا أعرض عن العلم خالف هذا الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة أن الله إذا لم يرد بعبده خيرا لم يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. والعلم ذكر الله جل وعلا شأنه وذكر سبحانه وتعالى أهله، فقال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يمكن هذا، ما يستوي هذا وهذا. ولذلك قرنهم جل وعلا معه في الشهادة بأعظم مشهود به، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، من قال؟ قال والخلق أو المكلفين أو الجن والإنس، قال وأولو العلم. ما ذكر في الشهادة معه إلا أولو العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فجعلهم جل وعلا معه في الشهادة بأعظم مشهود به. فعليك أخي الكريم أن تحرص على العلم وعلى طلب العلم. واليوم معشر الشباب تيسر لكم العلم تيسرا لم يكن لمن قبلكم، فالحمد لله. دروس العلماء موجودة، والعلماء كذلك متوافرون في مثل هذه البلاد التي والله يا أخواني الكرام حرم هذه النعمة الكثير ممن حولكم وممن في بلدان أخرى يتمنون ويفرحون، وبعضهم الحقيقة يلح ويطلب أن تيسر أموره حتى يأتي إلى هذه البلاد لطلب العلم والاستفادة. ولو رأيت الحمد لله الجداول الآن لرأيت من ذلك الشيء الكثير، بعد الفجر دروس، بعد الظهر دروس، بعد العصر دروس، بعد المغرب، بعد العشاء. فإذا هذه البلاد فيها ولله الحمد خير عظيم. فاحرصوا إخواني الكرام، احرصوا أيها الشباب على الطلب، طلب العلم والاستفادة. وكذلك الشيب، فإن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن العلم وعن طلبه إلى متى؟ قال من المحبرة إلى المقبرة رحمه الله. فإذا ينبغي لنا أن نحرص على العلم وعلى طلب العلم. كذلك الأشرطة ولله الحمد متوافرة موجودة لمن كان لا يستطيع ذلك، حتى من في هذه البلاد الحمد لله عندك الآن الأشرطة، شروحات، شرح فتح المجد، شرح كتاب التوحيد، شرح بلوغ المرام، شرح الرحبية، شرح الأجرمية. توفر العلم في زماننا هذا بما لم يتوفر في زمن قبله. الأنترنت الحمد لله إذا استغل في طاعة الله، فإذا الخير موجود عندك الأشرطة لكثير من أهل العلم ومن صفوة العلماء، من كان منهم موجودا ومن توفاه الله سبحانه وتعالى. في علماء ذهبت أجسادهم عنا ولكن علمهم باقي ولله الحمد والمنة، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، الشيخ محمد الصالح العثيمين، الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، أهل العلم متواجدون، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، كل في كتب الحمد لله موجودة. ما عليك يا أخي الشاب إلا أن تشتري هذه الأشرطة ثم تستمع وتدون، وإذا أشكل عليك شيء تسأل أهل العلم، تسأل طلاب العلم، تسأل العلماء المشايخ فيما أشكل عليك. إذا كان يتعذر عليك سؤال العلماء طلاب العلم اللي عندك إن أفادوك، وإلا فانظر في أهل العلم. وهذا العلم كما قال بعض السلف، قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا احرص أخي الشاب على العلم، والعلم ما ينال بالراحة والتكاسل والتخاذل والتمني، ما ينال العلم بذلك. ولذلك قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله كما في مقدمة صحيح مسلم، قال لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. وقال أحمد بن علي بن فارس رحمه الله صاحب معجم مقاييس اللغة، قال في أبيات له جميلة، قال إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم، قل لي متى، متى تأخذ العلم إذا كنت على هذه الحال؟ عليك إذن بالجد والمصابرة والمثابرة إن أردت النجاة والفلاح، وإن أردت أن تدخل في هذا الحديث العظيم، شاب نشأ في عبادة الله في طاعة الله. ولذلك يا أخواني الكرام، مثل ما قال أيضا الأول، فكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها، وكن في اكتساب العلم طلاعا أنجدي، ولا تذهبن العمر منك سبهللا، ولا تغبنا في النعمتين بل اجهدي. فمن حرم اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد. وفي قمع أهواء النفس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي. وخير جليس للمرء كتب تفيده، ويسلم دين المرء عند التوحد. فجلوسك وطلبك العلم خير لك من كثير من مجالس الغفلة، مجالس الغيبة والنميمة وما شكل ذلك. فاحرص أخي الشاب على ذلك. كذلك مما يستغل به الأمر ومما تكون به النجاة، مسألة إخواني الكرام وخاصة الشباب، حلق تحفيظ القرآن اليوم. هذه الحلق التي توفرت في هذا المجتمع وفي هذه البلاد ولله الحمد والمنة بما لم يتوفر في زمن مضى. فقد كان آباؤكم جزاهم الله خيرا يشتغلون بكسب الرزق وبجلبه من الصباح إلى المساء، وتجد الإنسان ليس عنده وقت للحفظ والاستفادة والانتفاع. لكن أنت أيها الشاب تيسرت لك الأمور، والحلق الحمد لله مفتوح المجال فيها، بل هناك المنافسات والمسافقات والتنافس في هذا الباب. ولو لم يكن في ذلك إلا حفظ وقتك أخي الشاب، تحفظ وقتك من العبث ومن اللعب ومن الخلطة الفاسدة، فاحرص على هذه الأمور. وكذلك أنتم أيها الأولياء جزاكم الله خير، احرصوا على أبنائكم بأن يلتحقوا بهذه الحلق، وأن يتعلموا دين الله جل وعلا، إضافة إلى ما يكون فيها من تعليم دين الله جل وعلا. فقد بلغني أنه في مثل هذا المسجد المبارك يكون هناك أيضا حفظ بعض المتون التي يستفاد منها، والتي ذكرت لي ولكن نسيتها، من المتون التي ينتفع بها. فاحرصوا إذن على أن يكون الأبناء ممن يلتحق بهذه الحلق ويستفيد ويتعلم دين الله جل وعلا. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يغدو أحدكم إلى بطحان فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوماوين وثلاث خير له من ثلاث، يعني سمينتين، وبأمثالهن من الإبل، والحديث الصحيح. فإذا يحرص الإنسان على أن يطلب ابنه العلم، وعلى أن يستفيد وأن يتعلم، بدءا بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا بالتفقه في دين الله جل وعلا. فعلينا إخواني الكرام أن نحرص على هذا السبيل وأن نيسره، نحرص معشر الشباب ونيسر معشر الشيوخ، وأن يكون حث منا على أبنائنا وعلى فلاذات أكبادنا بطلب العلم والاستفادة والانتفاع. ولذلك إخواني الكرام، طالب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحار، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصل. وكما قال الأول، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد هديت ورب اللوح والقلم. والعلم إخواني الكرام ما يكون، بعض الناس يظن أنه إذا جمع المكتبة أو صف الكتب أنه أصبح على علم أو أصبح من أهل العلم، ليس ذلك بصحيح. العلم ما حواه الصدر وما انتفع به الإنسان وما ازداد به خشية لله جل وعلا. العلم الخشية، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوة سبحانه وتعالى. ولذلك ليس العلم بكثرة الكتب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوصية الصغرى، كتاب له فيه مجموع بعض الرسائل منها الوصية الصغرى، قال في وصية تلك رحمه الله، قال: ومن لم ينتفع بالعلم لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. وكذلك قال الأول، قال: إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستفد علما نسي ما تعلما، فكم جامع للكتب من كل مذهب يزيد مع الأيام في جمعه عمى. فالعلم إنما يكون بالمطالعة وبالاستفادة وبالاستذكار وبالحفظ. وكان يقال: أول العلم النية، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، أو العمل قبل الحفظ ثم النشر. وكما قال الشافعي رحمه الله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاد وطول زمان. فيحرص الإنسان على مثل هذا الأمر، وكان السلف رحمهم الله يحرصون على العلم، على طلب العلم والاستفادة والانتفاع. وقد رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في البخاري إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر كامل من أجل حديث واحد. وكذلك رحل الإمام أحمد رحمه الله، رحل من العراق إلى أين؟ إلى اليمن، من أقصى الشمال أو من الشمال إلى الجنوب، من أجل ماذا؟ من أجل السماع من عالم اليمن عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله. وكذلك السلف الصالح رحمهم الله كانوا يسافرون ويتركون، يسافرون يتركون، يهجرون الديار ويتركون الأبناء ويسافرون ويتغربون من أجل العلم وطلب العلم الذي الآن موائده بين أيدينا ونحن نعرض عنه. سبحان الله، السلف سافروا لجمع العلم والاستفادة وطلبه وتدوينه، فلما دون وجمع وبسطت الموائد أمامنا أعرض الكثير مع الأسف الشديد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فينبغي لك أخي الشاب أن تحرص على العلم، على الاستفادة وطلب العلم والتزود من ذلك، وأن تبدأ بالأهم فالأهم كما كان السلف الصالح رحمهم الله، فإن ذلك من الحكمة. وقد قال ربنا جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فتحرص أخي الشاب إن كان هناك أحد العلماء في الحي الذي أنت فيه، تحرص أنت وإخوانك من الشباب على طلب العلم عليه والاستفادة عنده وحثه على ذلك، أو كذلك على الشريط النافع من الدروس النافعة كالأشرطة المتقدم ذكرها في شرح كتاب من الكتب: كتاب التوحيد، كشف الشبهات، الواسطية، الحموية، أو كذلك بلوغ المرام أو المنتقى، أو كذلك في القراءة في الفنون الأخرى كالنحو مثلا في الأجرمية أو في الفرائض في الرحبية. وهكذا يتدرج الإنسان شيئا فشيئا حتى ينال العلم ويستفيد ويفيد. وأنتم أيها الشباب سيأتي يوم من الأيام يحتاجكم المجتمع وتحتاجكم أمتكم في التبليغ عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية. سيأتي زمن يحتاجك مجتمعك، يحتاجك جيرانك، ويحتاجك أقاربك، ويكون المجتمع بحاجة إليك. فإذا عليك أخي الشاب أن تحرص على العلم وأن تتعلم، كما قال عمر: تعلموا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن ترأسوا أو يكون لكم شيء من المسؤولية. الرئاسة كل بحسبه وعلى قدره. فإذا الإنسان يتعلم قبل أن يشغل، قبل أن يأتيه شاغل. فالإنسان عادة إذا تزوج وكان له الأبناء وكان أصبح يعني عنده شيء من الانشغال، لكن ما دمت في سن الشباب فهذا من أنفع الأوقات ومن أنفع العمر لطلب العلم. ولذلك كان يقال: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالنقش في البحر. وهذا قد يكون وقد لا يكون، قد يكون الشيخ الكبير يستفيد ويتعلم ويثبت العلم، وقد يطلب العلم الشاب ولا ينتفع به كثيرا. المقصود أن الإنسان يحرص على الإخلاص لله جل وعلا وتكون نيته صالحة ويستعين بالله جل وعلا في هذا السبيل ويطلب العلم ويسأل ربه جل وعلا كما كان السلف الصالح. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدعو ربه يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فدائما تسأل ربك جل وعلا الهداية والتوفيق والسداد. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يدعو ربه بقوله: اللهم اهدني وسددني. وقال: اذكر بالهدى هداية الطريق، وبالسداد سداد السهم. اللهم اهدني وسددني، فاسأل ربك جل وعلا الهداية والتوفيق والسداد واستعن بالله وأبشر بالخير، فإن الله جل وعلا هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. كذلك من الأمور التي ينبغي للشاب أن يحرص عليها وأن يكون ناشئاً فيها لتكون أو ليكون داخلاً في هذا الحديث، الحرص على العمل، أن يطبق وأن يبادر إلى تطبيق ما تعلمه. فإن العلم إنما يتعلم لكي يعمل به ولكي يطبق. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: مبيناً هذا الأمر: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، يعني عملوا بما علموا، ماذا يكون لهم؟ قال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيراً لهم. هذا واحد. وأشد تثبيتاً، يثبتك الله جل وعلا، يكون لك الثبات. العمل بالعلم من وسائل الثبات، أن يثبتك الله جل وعلا في تلك النشأة التي تنشأ عليها من العبادة والخير والصلاح، فيكون لك الثبات. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. الله أكبر. والعظيم من عند العظيم، الذي قال عظيم هو العظيم جل وعلا، والعظيم يعطي الأجر العظيم سبحانه وتعالى، وخزائنه ملأى لا تغيضها نفقة سبحانه وتعالى. قال: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كل هذه الأمور في من عمل بعلمه وفي من طبق. والعلم يا أخواني الكرام ويا أخواني الشباب، العلم بلا عمل مثل الشجرة بلا ثمر. والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والله جل وعلا شبه علماء بني إسرائيل بتشبيه شنيع حتى يحذر من كان على شاكلتهم من الوقوع فيما يقعون فيه، أو حتى ينتهي من هو على شاكلتهم. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل إيش؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإذا العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والله جل وعلا حتى في كتابه الكريم على العمل، وكذا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يعمل وأن الإنسان يطبق ما تعلمه. ولذلك كان السلف الصالح شديد العمل، شديد المبادرة إلى العمل، ولا يترددون فيه، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص، إذا جاءك العلم عن الله وعن رسوله مالك مجال، عليك أنك أن تطبق وتنفذ. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذول أهل الإيمان، هؤلاء أهل الفلاح، أهل الطاعة، أهل الاستقامة. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يدعوك لما في حياتك وفلاحك. ولذلك الصحابة كانوا أشد الناس تطبيقا ومبادرة وعمل. ولذلك لما كما في البخاري كانت القبلة صدرا من الإسلام 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك كان الصحابة يتمنون أن تكون القبلة إلى الكعبة، فحولت القبلة إلى الكعبة، كما في قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. مر رجل، وهذا الحديث البخاري، على قوم وهم يصلون، فقال: أشهد لقد صليت مع رسول الله. هذا الأثر في البخاري، قال: أشهد لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، يقول لهم وهم يصلون، قال وإن القبلة قد حولت إلى الكعبة، إيش عملوا؟ قال فاستداروا كما هم. الله أكبر، علموا فعملوا، تطبيق مباشرة، ما قالوا حتى نفرغ من صلاتنا حتى ننتهي منها أو نسأل طيب ما مصير صلواتنا الأخرى التي مضت. الله قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. فإذا كان الصحابة يا أخواني الكرام أهل استجابة ومبادرة، ولا كان عندهم شيء من التردد. وكذلك أيضا لما نزل تحريم الخمر، نعرف أن التحريم جاء على وجه التدرج، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم قال جل وعلا فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ثم لما نزل قول ربنا سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا الآن خلاص مفاده التحريم. إيش قال الصحابة لما نزلت هذه الآية؟ قالوا قد انتهينا قد انتهينا، رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان ساقي في دار أبي طلحة وهو أنس رضي الله عنه يقول كان بعض القوم قد شرب بعض ما في الإناء، فلما نزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون ونادى المنادي بها، قال فأراقوها كما هم. ثم قال أبو طلحة رضي الله عنه يا أنس قم إلى هذه الدينان فأهرقها، مع أنها تساوي قيمة، لكن خلاص استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذن الواجب على جميع المكلفين المبادرة إلى العمل والتطبيق وعدم التردد. طيب اسمع أخي الشاب، إذا علمت ولكن ما عملت، علمت أن هناك أمر من الأمور محرم أو أمرا واجبا فلم تطبق ولم تبادر، فأنت والله على خطر عظيم. وكل من لم يأتمر بأمر ربه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو على خطر، كما قال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاحذر يا أخي الكريم أن تقع في الفتنة. وكذلك قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم قالوا من يأبى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، نعوذ بالله من العصيان. فالإنسان يا أخواني إذا علم ولكن ما عمل ولا طبق فهو على خطر عظيم. ولذلك لما أكل رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بشماله، فقال له أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم، قال له كل بيمينك. فماذا قال الرجل؟ قال لا أستطيع، ويأكل بشمال. الآن علم لكن ما طبق ما عمل، قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. يقول الراوي فوالله ما رفعها إلى فيه، شلت يده، قال ما منعه إلا الكبر، نعوذ بالله من ذلك. فإذا يا أخي الكريم إذا جاءك الأمر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعلمت فعليك أن تبادر وألا تتردد في ذلك. ثم أيضا أيها الشاب المبارك عليك أيضا أن تتبع ما تعلمته وما عملت به بأمر ثالث لتحقيق العبودية لله جل وعلا، كما في الآيات وكما في هذا الحديث تحقيق الطاعة. وشاب نشأ في عبادة الله وفي طاعة الله، عليك أخي الشاب إذا أردت أن تدخل في هذا الحديث العظيم عليك أيضا بالنفع المتعدي اللي يسميها أهل العلم النفع المتعدي، النفع في نفع قاصر على الإنسان وحده فقط، أنه مثلا يحرص على النوافل ويحرص على قيام الليل ويحرص على صيام النفل ويحرص على ما شابه ذلك من العبادات، هذا يسمى عند أهل العلم النفع القاصر، يعني قاصر على نفسك. ولكن هناك نفع اسمه النفع المتعدي وهو نفع الآخرين، وهذا من أعظم ما يكون وبه الفلاح والخير العظيم، أن الإنسان يحرص على جانب تبليغ ما تعلمه وما يسميه أهل العلم بالدعوة إلى الله جل وعلا، وتفقيه الناس في دين الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك عليك أخي الشاب، إذا هداك الله واستقمت على دين الله وعملت بعد أن تعلمت، فعليك كذلك أن تتذكر قول الله جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فتلتفت إلى إخوانك الشباب وإلى الآخرين، سواء كانوا شيباً أو شباباً، سواء كانوا معك زملاء أو كانوا مدرسين أو كانوا عمال أو على جميع شرائح المجتمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي رقية تميم من الداري. فإذا عندنا تحرص أخي الشاب على دعوة جميع شرائح المجتمع بما تستطيع وبما أوتيت وبما تعلمت، وحرصت على العمل به، تحرص على الدعوة إلى الله جل وعلا وتفقيه الناس في دين الله. تأتي إلى زميلك الذي قد انغمس في الرذائل من مشاهدة الأمراض المنتشرة في الأنترنت، أو في مع الأسف الشديد كذلك في القنوات الفضائية، مما يكون من أمراض الشبهات والشهوات وهذه الفتن. الحقيقة يعني انفتحت علينا انفتاح عظيم إخواني الكرام. هالشباب اللي الآن يأتي الواحد منهم فيدخل في ذلك الذي يسمى بالمقهى ويجلس للساعتين أو 3 ساعات أو 4 ساعات، تجد المنافسة الساعة بكذا، صارت المقاهي تتنافس. طيب الشاب هذا إذا دخل ماذا سيفعل؟ سيدعو إلى الله جل وعلا؟ سيدير تجارته؟ لا، ينظر إلى مواطن من مواطن الرذيلة، وفي الغالب تكون العمالة التي في تلك المقاهي من العمالة الأجنبية، من الكفار، سواء من الفلبينيين أو البوذيين أو ما شكل ذلك، يدلونهم على مواقع الرذيلة. وأصبح الشباب لما يعني قل جانب الدعوة إلى الله جل وعلا وحث الشباب على الالتزام، صار شبابنا كثير منهم يتبادل مواقع الفساد، مواقع الرذيلة، يقول: أنا أعطيك موقع وأن تعطيني موقع، وهكذا. فإذا أخي الشاب، عليك أن تتقي الله في شباب المسلمين، تتقي الله في زملائك في المدرسة في الحي، بأن تذكرهم بالله جل وعلا، تدعوهم إلى الله، تدعوهم إلى ما أنت عليه من الخير، بالذهاب بهم إلى ما كان به هدايتك واستقامتك من حلق التحفيظ، من دروس العلم، من الجلوس مع الصالحين، والبعد عن الأشرار، وتحذيرهم من قرناء السوء. هكذا ينبغي أن تكون أخي الشاب. كذلك أنت أيها الولي مسؤول عن هذه الجوانب. بعض الأولياء هدانا الله إياه، هو يدخل على بيته الفساد، يخرب بيته بنفسه. إخواني الكرام، يأتي بتلك الأجهزة فتصبح النساء، الفتيات، تصبح كذلك الشباب ينظرون إلى هذه المحرمات. هو قد يكون يقول: والله أنظر إلى الأخبار. طيب أنت تنظر إلى الأخبار، تنام مثلا الساعة 10، 11، هذا يستمر 24 ساعة. فإذا عليكم يا أخواني الكرام أن تراقبون الله في شبابكم، وأنتم أيها الشباب عليكم أن تتقوا الله جل وعلا في دعوة إخوانكم الشباب بما تستطيعون، بالكلمة الطيبة، بالشريط النافع، بالكتيب النافع، كل بحسبه وكل على قدر استطاعته، بالطرق الشرعية والآداب المرعية. أما أن الإنسان يا أخواني الشباب يتعلم ثم يعمل ويترك المجتمع يغرق والسفينة تغرق، نحن على خطر في هذا السبيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف. هذا على جميع المكلفين، من الشباب والشيب والرجال والنساء، جميع المكلفين. فإذا قال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم تدعون فلا يستجاب لكم. نسأل الله السلامة والعافية. وأنت أخي الشاب إذا رأيت الرذيلة وسكت عنها، بعض الشباب تلقاه في مجتمعه في الفصل مثلا في المدرسة يرى الشروب، بعضهم يشوف تعامل بالمخدرات، بيع المخدرات، إفساد شباب المسلمين، إهلاك أبناء المسلمين، يقول: أنا والله ما لي شغل، أنا ما أقدر أتدخل. ما يجوز لك هذا يا أخي الشاب، يجب أن تكون عنصر فعال في المجتمع، تكون آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر داعياً إلى الله جل وعلا بحسب قدرتك وبحسب استطاعتك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في الأسفل يقولون: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. تنبهوا يا شباب، تنبهوا يا أخواني الكرام، تنبهوا أيها الشيب، لا تخرق سفينة المجتمع ونحن نتفرج وكل واحد يلقي باللائمة على الآخرين. لا، كل على قدر استطاعته، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإذا يتعين علينا أخواني الكرام أن نتكاتف في هذا السبيل، أن ندعو إلى الله جل وعلا. وكذلك الكلام الذي يذكر للشباب ترى يدخل فيه النساء، حتى مجتمع النساء ينبغي أن يحرص على جانب كذلك الفتيات وبنات المسلمين. ولذلك ولله الحمد أيضا نرى في هذه الآونة الأخيرة انتشار أيضا دور الذكر ودور التحفيظ للنساء بعد العصر ودعوة النساء، وهذا أمر طيب. وقد كانت النساء تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يجعل لهن وقتا، وكنا يقولن: استأثر الرجال بك يا رسول الله، فاجعل لنا من نفسك يعني من وقتك يا رسول الله. فكان يجعل لهم عليه الصلاة والسلام، وكان إذا وعوا في يوم العيد إذا ذكر الرجال انصرف إلى النساء وذكرهن، وكان يقول لهن: تصدقن عليه الصلاة والسلام إذا كانت هناك حاجة. فإذا المرأة أيضا لها دور عظيم في المجتمع، وفتيات المسلمين وبنات المسلمين ينبغي أن يعتنى بهن وأن يهتم بهن. فكذلك أنت أيتها المرأة يا من تسمعين هذا الكلام، عليك كذلك أن تتقين الله جل وعلا في المجتمع، وخاصة مجتمع النساء الذي قد يغفل عنه في مجتمع الأفراح، في قصور الأفراح التي الآن أصبحنا نسمع أنه يكون فيها الحقيقة من عرض الأجساد وعرض اللحوم الشيء الكثير، فهذه قد أبدت نحرها، وهذه قد أخرجت ظهرها، وهذه قد شقت أسفل ثوبها إلى ما فوق الركبة، وأصبحنا نسمع عن قضايا كثيرة أخلاقية. ينبغي للمرأة أن يكون لها دور، وأنت أيتها الشابة أن يكون لك دور في هذا المجتمع. كذلك في المدرسة، في الكلية، مع المدرسات إذا كنت مدرسة أو حتى طالبة، أن يكون لك جهد في هذا السبيل ببث الشريط الإسلامي، الكتيب الإسلامي، بالمناصحة، النصيحة. أما أن المرأة أو الشاب أو المكلف من الذكور أو الإناث يرى المنكر وكأن شيئا لم يكن، هذا والله منكر عظيم وخطر جسيم. لكن إذا حصل التكاتف والتعاون حصل الخير والفلاح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا من النوم وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بالسبابة والإبهام. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فينا أهل قيام الليل وأهل الصيام بالنهار، أنهلك وفينا الصالحون أهل العبادة، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الشر، ولا منكر ولا مغير، إذا نزل البلاء عم الصالح والطالح، لكن المصلح لا، كما قال جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيش؟ مصلحون. ما قال صالحون، لكن إذا كان الإنسان صالح بس لا، إذا نزل العقاب مثل ما قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، مو بس الذين ظلموا، حتى الذين لم يأمروا ولم ينهوا يدخلون في هذا الوبال العظيم وفي هذه الفتنة العظيمة. فإذا علينا أخواني الكرام أن نتقي الله شبابا وشيبا، وأن نتكاتف في هذا السبيل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإزالة أسباب الشر وإزالة أسباب الفساد. وكذلك من أمور الدعوة إلى الله جل وعلا أن الإنسان يبذل ما يستطيع بالكلمة الطيبة، بالأسلوب الحسن، بالرفق واللين مع العلم والصبر فيما يأتيه في هذا السبيل، وكذلك بالكلام الطيب، بالشريط، بالكتاب. المهم أن الإنسان لا يغفل عن جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن في زمن إذا لم تدعو تدعى، إذا لم تجاهد تجاهد. الشياطين من شياطين الإنس والجن كثر إخواني الكرام، لكن علينا أن نكون كما أمر الله جل وعلا في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كل هذه الأمور إذا اجتمعت يكون بها فلاحك واستقامتك وهدايتك يا عبد الله. كذلك يا أخواني الكرام، ينبغي للإنسان كذلك البدء بأهل بيته ومن حوله بدعوتهم إلى الله جل وعلا. بعض الشباب قد يدعو الآخرين ويحرص على الآخرين، لكنه قد أهمل بيته وقد غفل عن أهل بيته، غفل عن والده، عن والدته. بعض الشباب قد يكون والده شيخ كبير في السن أو والدته كبيرة في السن، فيهمل جانب تعليمهم دين الله جل وعلا إذا كانوا لم يتعلموا. لأن فيه ناس مرة من المرات تكلمت مع بعض الشباب حول مسألة الحرص على والديهم، وقلت لهم: كل واحد منكم يذهب إلى والديه، وكنت في منطقة أو في هجرة من الهجر، فيطلب من والده ووالدته أن يقرآن عليه فاتحة الكتاب. فلما جاء من الغد حدثني بعضهم بعجائب، يقول بعضهم: والله وجدت والدتي تسقط آيتين من فاتحة الكتاب، آيتين التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي غداج. قال: في الثالثة غير تمام. واحد يقول: سمعت والدي يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بالراء لا باللام، ولا الضالين، يعني مع الضالين. فإذن يا أخي الكريم، ينبغي لك أن تتنبه وأن تنبه والديك اللذين هم أحق الناس بحسن صحابتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك إخوانك وأخواتك ومن في البيت، وأن تنشر الخير وتنشر الحقيقة أسباب الفضيلة وتبعد أسباب الرذيلة بما تستطيع. أما أن الإنسان يجتهد على الآخرين ويترك بيته ويترك أهل بيته ويترك حيه ومجتمعه ومن حوله، هذا الحقيقة فرط وأخطأ. فالمتعين على الجميع التعاون في هذا السبيل. ثم كذلك من الأسباب التي يكون بها تحقيق عبادتك أيها الشاب وكذلك للشيخ الكبير، مسألة أنك تصبر في دعوتك إلى الله جل وعلا. إذا دعوت أخي الشاب وأمرت الآخرين ونهيت، فإنه لا بد أن تبتلى، كما قال لقمان عليه العبد الصالح في وصيته لابنه حين قال له: يا بني أقم الصلاة، يعني أقمها على علم وعلى بصيرة ثم عمل بعد ذلك. قال: وأمر بالمعروف، يعني الدعوة إلى الله جل وعلا، وانهى عن المنكر. إيش قال بعد ذلك؟ قال: واصبر، دليل أنه سيبتلى، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فإذا أمر الإنسان ونهى ودعا إلى الله جل وعلا سيبتلى، يجد من يقول له: يعني لا تتدخل فيما لا يعنيك، بلسان الحال أنت ملقوف، وش اللي دخلك في هالأمور هذه أو كذا. لكن ولو أصبر واحتسب بارك الله فيك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقال له الأمين وكان محبوب، لكن لما دعاهم قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، غضبوا، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ قال جل وعلا: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقيل عنه كاهن وساحر وكذاب ومجنون صلى الله عليه وسلم، ووضع سل الجزور على ظهره وهو ساجد لربه، وشج وجهه الشريف وكسرت رباعيته. كل ذلك في ذات الله سبحانه وتعالى. كذلك الصحابة في نشر دين الله سبحانه وتعالى، بعث النبي عليه الصلاة والسلام القراء قرابة 70 فقتلوا في ذات الله جل وعلا. فإذا المقصود من هذا إخواني الكرام أن الإنسان يجتهد في أمر الدعوة ويصبر على ما يلقاه من الأذى في دعوته إلى الله جل وعلا. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في كتابه في 90 موطنا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في البخاري معلقة قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر، والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ قال: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وأبشر أخي الكريم بتأييد الله لك وتوفيق الله لك إذا كنت على هذا السبيل أبشر بالخير. الله جل وعلا يقول: أليس الله بكاف عبده؟ الكفاية على قدر العبودية. والله جل وعلا يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا كان الله معك فأبشر بالخير بتأييده وحفظه وإحاطته، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فينبغي لك أخي الشاب أن تصبر في دعوتك إلى الله جل وعلا، في أمرك بالمعروف، في نهيك عن المنكر، في بيان الخير ودلالة الناس عليه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة لتستغفر لمعلم الناس الخير. وذلك لما يلحقه أيضاً من الضرر والأذى. ولذلك ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له ما حصل في غار حراء، فجاء إلى خديجة رضي الله عنها، قالت له المقالة المشهورة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عمها، فقالت: اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره، فماذا قال ورقة لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما شاهده؟ قال ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا. يعني صغير السن وكان شيخا كبيرا قد عمي، قال: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. استغرب النبي عليه الصلاة والسلام، شوف موطن الصبر. قال: ومخرجيهم؟ حتى النبي يعني استغرب هذا، أو مخرجيهم؟ قال ورقة: قال نعم، إنه لم يأتي قط أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. شوف الكلام هذا دقيق: إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخرج كما قال ورقة. ولذلك قال تعالى: وكم من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أخرج من مكة فبلغ الحزورة التفت إلى مكة فقال: والله إنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فهو أخرج عليه الصلاة والسلام وحصلت له المضايقة والأذى، ولكن صبر في ذات الله جل وعلا واحتسب حتى أعاده الله جل وعلا ومكنه ربه سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يصبر في هذا السبيل وأن يحتسب وأن لا يستعجل النتائج. بعض الشباب يريد أنه بمجرد ما يدعو أنه يستجاب له وأنه يستقام على أمره، ليس هذا بصحيح. فالإنسان مثل ما تقدم في أنواع الهداية، لكن عليك الصبر والاحتساب وسؤال الله جل وعلا التوفيق، وأن يهدي من دعوته، وأن يمن عليه بالاستقامة، وأن تتأثر لحاله ولوضعه ولأمره، كما قال الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثاره، مهلك نفسك على آثاره. فنهاه ربه جل وعلا عن هذا الهم العظيم الذي كان يحمله عليه الصلاة والسلام من التأثر بعدم استقامة قومه إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فبين ربنا جل وعلا أن عليه دعوة الناس والدعاء لهم، فكان يدعو لهم عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح أنه قام ليلة من الليالي فلما قرأ قول ربه سبحانه وتعالى في سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بكى عليه الصلاة والسلام وأخذ يبكي حتى قبل الفجر. فأرسل الله إليه جبريل، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: يا ربي أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام. فقال: يا محمد، إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إنا سنسرك في أمتك ولا نسوءك صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا الإنسان يصبر إخواني الكرام على ما يلقاه من الأذى حتى في استقامتك. بعض الناس أو بعض الشباب إذا استقام أول من يجد منه المحاربة أقرب الناس إليه من أهله، من الآباء أو الأمهات أو الإخوان، وبعضهم يلمزه بالألقاب التي ليست بطيبة، لا تكون متطرفا، لا تكون متشددة، لا تصير ببعض العامة بلسان العامة، لا تصير موسوس، لا تصير متخلف، لا تصير مصاب بالشذوذ الفكري أو كذا. ما يصلح هذا يا أخواني الكرام. أنت أخي الشاب عليك الصبر والمصابرة والاحتساب، وأنت يا أيها الولي عليك أن تتقي الله جل وعلا، عليك التوجيه الصحيح والإعانة. إذا رأيت الخير في ابنك أعنه على هذا الخير وبادر إلى إعانته، إذا رأيت الشر احرص على كف الشر عنه وعلى إبعاده عن الشر صغيره وكبيره. أما أن الأهل والآباء والأمهات يكونون وبال وحجر عثرة في طريق التزام الشاب واستقامة الشاب، هذه مصيبة. ومثل ما قال الأول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على الحر من وقع الحسام المهندي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لك فيه قدوة أخي الشاب. بعض الناس يقول: والله وش سوي أنا، يعني أهلي أقرب الناس إلي. حتى محمد صلى الله عليه وسلم النبي قدوة لجميع الخلق، قدوة لجميع الخلق، قدوة للصغير وقدوة للكبير وقدوة للقضاة وقدوة للعلماء وقدوة لطلاب العلم وقدوة لعامة الناس وقدوة للمظلومين وقدوة في كل شيء. عليه الصلاة والسلام هو قدوة في كل خير. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: نادى المنادي على الصفا فقال: وصبح. فاجتمعت قريش، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل عدواً قد جاء أكنتم مكذبي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فمن أول من حاربه؟ أبو لهب. قال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وقام وهو ينفض يديه: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات العظيمة: تبت يدا أبي لهب وتب، الآية أو السورة. فإذن يا أخي الكريم عليك أن تحرص على الصبر والمصابرة حتى ولو جاءك الأذى من الأهل أو من أقرب الناس إليك، فإن هذا الطريق قد ابتلي فيه خلق من خلق الله جل وعلا. فهذا إبراهيم عليه السلام أيضا حاربه أبوه وألقي في النار عليه السلام فصبر واحتسب في ذات الله. هذا كذلك موسى عليه السلام حورب وحصل له من الأذى ما حصل عليه السلام. وهذا كذلك أنبياء الله جل وعلا أصابهم من الأذى ما أصابهم فصبروا في ذات الله واحتسبوا. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله: هل يمكن الرجل أو يبتلى أولا؟ فقال رحمه الله: قال: لا يمكن حتى يبتلى. وهذا التمكين يدخل في العلم ويدخل في جاه، يدخل في منصب، يدخل في كذا. قال: لا يمكن حتى يبتلى. ولذلك لو نظرنا إلى أنبياء، يوسف عليه السلام ألقي في الجب وحصل له ما حصل فمكنه الله جل وعلا. ولذلك قال الله عنه: وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. كل من أحسن عبد الله كأنه يراه فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه وييسر له أسباب الخير في الدنيا والآخرة. فإذا يا أخي الشاب عليك أن تصبر وأن تصابر في هذا السبيل إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن الكلام في هذا السبيل وفي هذا الباب يطول ويطول جدا، ولكن هذه إشارات ووقفات مع إخوان الشباب. والكلام كذلك كما ذكر يدخل فيه غيرهم ممن يعين أيضا على استقامة الشباب من الأولياء. وكذلك الشاب عليه أن يراقب ربه سبحانه وتعالى في حق من يكبره وأن يوقره وأن يكون له يكن له كل قدر وكل احترام وكل تقدير وأن يستشيره فيما يشكل عليه من أجل الانتفاع والنفع. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله جل وعلا أن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا جميعا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أسأله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخذل الكفر والكافرين، وأن يوفق شباب المسلمين وأن يهديهم إليه جميعا وأن يردهم إليه ردا جميلا، كما أسأله جل وعلا أن يسر على بنات المسلمين وأن يحفظهن من التبرج والسهور ومن دعايات الكفرة والملحدين، كما أسأله جل وعلا أن يوفق شيب المسلمين لإعانة أبنائهم على كل خير وتجنيبهم كل ضير ليكونوا أبناء صالحين نافعين، وليدعوا لآبائهم وأمهاتهم في حياتهم وبعد مماتهم إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ ووفقه الله ورفع قدره في جنات عالية. بعض الأسئلة نستسمع الشيخ. أذن الشيخ أذنون بعض أذن يا أبو سؤال الشيخ، هذا سؤال من الإنترنت يا شيخ. يقول: رجل يجد فسحة لطلب العلم في خارج بلاده، ولكن نفعه في داخل بلاده أكبر لتعلق الشباب به. السؤال: أيهما أولى، طلب العلم في خارج البلاد
أم تربية الشباب في داخل البلاد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول لهذا الشاب: أولاً نسأل الله جل وعلا أن ينفع بك وأن يجعلك من أنصار دينه وسائر شباب المسلمين. نقول الأمر الحمد لله تستطيع الجمع بين الأمرين، تستطيع أن تنفع الشباب في بلدك، وتستطيع كذلك أن تنتفع من أشرطة العلماء الذين تريد الطلب عليهم، أو عن طريق الأنترنت إذا تيسر لك ذلك، أو عن طريق الأشرطة فتفيد فتستفيد وتفيد. هذا الحمد لله إذا جمعت بين الأمرين فهو أولى وأحسن.
سؤال آخر رضية الشيخ يقول: بماذا تنصحون من أراد أن يبدأ بطلب العلم من حيث الكتب والمتون الأهم المهم فالأهم، وجزاكم الله خيرا؟
أقول البداءة بالأهم فالأهم من الحكمة، كما أخبر الله جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأوصي أول ما أوصي به بكتاب الله جل وعلا، هذا الكتاب العظيم الذي فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا، والذي من تركه من جبار قصمه الله، من ابتغى الهدى من غيره أضله الله، حبل الله المتين، نوره المبين، الذي لا يخلق عن كثرة الترداد، الذي من قال به صدق ومن حكم به عدل وأجر. فعليك أخي الشاب بكتاب ربك سبحانه وتعالى تلاوة وحفظا ومعرفة لمعانيه. كثير الآن من الشباب يقرأ القرآن وكأنه لا يعرف العربية، ما يدري ما معاني كلام الله جل وعلا. فينبغي لكل واحد إذا أراد أن يقرأ القرآن، حتى تعرف مراد الله، كيف تعرف مراد الله وأنت ما عرفت معاني كلام الله جل وعلا، وأنت مخاطب بكلام الله بالقرآن؟ فإذا عليك أن تتعلم معاني كلام الله جل وعلا وماذا أراد الله جل وعلا، وأن تجمع مع ذلك بالتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، بالحرص مثلا ابتداء بكتاب التوحيد الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب، وما جاء فيه من الشروع كفتح المجيد أو قرة عيون الموحدين أو تيسير العزيز الحميد، أن تقرأ أو تحفظ المتن، متن الكتاب كتاب التوحيد، وتقرأ في الشرح أو تستفيد من الشرح. وكذلك في بعد ذلك في الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، ثم التدرج بعدها إلى الحموية، وكذلك أن تحرص على متن الأربعين النووية، على بلوغ المرام، وعلى كذلك عمدة الأحكام وشرحها المقدسي، فإن فيها خيرا كثيرا. وكذلك بلوغ المرام فيه نفع عظيم، وشرحه أيضا على وجه الإجمال والاختصار في سبل السلام، فهذه كتب نافعة. كذلك في النحو أن تبدأ بالأجرمية ثم بقطر الندى وهكذا شيئا فشيئا، وبالألفية بعد ذلك، وشرح الألفية، ألفية ابن مالك لابن عقيل، أو شرح الألفية لابن مالك هو نفسه شرحها 5 مجلدات طبعت، وهكذا يكون التدرج في كذلك. إذا تمكنت من هذه الأمور تحرص أيضا على التفقه وطلب الفقه في دين الله سبحانه وتعالى في شيء من الكتب التي تقرن المسألة بالدليل، تحرص على هذا مثل الكتاب النافع السلسبيل في معرفة الدليل، فإن فيه خيرا عظيما مسائل. وكذلك شرح الزاد لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين زاد المستقنع فيه خير كثير وفيه توسع كبير. كذلك الحاشية، حاشية الروض المربع لابن قاسم، فيها كذلك خير عظيم. وهكذا المقصود أن الإنسان يتدرج بالأهم فالأهم في الأصول، كذلك متن الشيخ بن سعدي منهج السالكين مختصر ونافع، وكتاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كذلك اسمه منهج الوصول إلى العلم المأمول، هذا كتاب كذلك نافع وطيب. المقصود أن الإنسان يحرص على التدرج بالأهم فالأهم، والحمد لله العلم متيسر، وهذه المتون متيسرة ومتواجدة، وشروحها كذلك موجودة بكثرة ولله الحمد.
فضيلة الشيخ يقول: هل من شروط تعلم العلم أن أكون حافظاً للقرآن الكريم قبل أن أطلب العلم؟
ليس ذلك شرطاً، بل اجمع بين الحفظ وبين الطلب والاستفادة، وليس شرطاً أن يكون الإنسان حافظاً لكتاب الله جل وعلا، لكن يحرص الإنسان على الحفظ، لا يهمل جانب الحفظ، ولكن ليس ذلك شرطاً، قد يجمع الإنسان بين الحفظ وبين الطلب، مثل ما كان أهل العلم رحمهم الله يحرصون على الحفظ وعلى التعلم ومعرفة الأحكام والعمل جميعا، مثل ما قال أبو عبد الرحمن السلمي، قال أخبرنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها ويعملوا بها، قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فتحرص على التعلم والحفظ وأيضا التفقه في دين الله جل وعلا.
فضيلة الشيخ يقول: يوجد في بيتنا دش، فماذا أفعل؟ لأن أبي هو الذي أتى به، وفي بعض الأحيان أنظر معهم فيه، أرجو النصيحة وفقكم الله لكل خير.
أولاً النصيحة لك أنت أيها الشاب أن لا تنظر إلى ما حرم الله جل وعلا، سواء كان في هذا الجهاز أم في غيره. المحرم يكون حرام، سواء كان في هذا الجهاز أو في فيديو أو في تلفاز أو غيره، هذا المحرم لا يجوز النظر إليه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإما ينسينك الشيطان بعد الذكرى فلا تقعد مع القوم الظالمين. قال الله جل وعلا في من قعد: إنكم إذا مثلهم. فالإنسان ينبغي له حال رؤية المنكر أن يكون بين أمرين: إما أن ينكر المنكر وإما أن يفارق المنكر. ثم إن هذا الجهاز إخواني الكرام في مثل هذا الزمن، والله يا أخواني إن الشرور به عظيمة، وكثير من الشكاوى وكثير من المشاكل وكثير من التفكك الأسري وكثير من الوقوع في الرذيلة بسبب هذا الجهاز الخبيث. فأنا أنصحك أخي الشاب أن توالي النصح لوالدك، وأن تديم عليه النصح والدعاء له مع وعظه وإرشاده وتنبيهه لخطورة هذا الأمر، وأن هؤلاء الذرية يتعلقون في رقبته غدا يوم لا ينفع مال ولا بنون، وكذلك أن تأتي له بفتاوى أهل العلم. بعض الناس يقول حرام وبس، ما يجوز وبس، لا، أنت لست مرجع في هذا الجانب، لكن عليك أن تدعم قولك بما قاله أهل العلم، فيه الحمد لله فتوى قد خرجت وحررت في هذا الجانب، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، يعني يؤتى بها وتعطى للوالد ويذكر بالله جل وعلا، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى.
والفضيلة الشيخ، هل من نصيحة للنساء اللاتي يلبسن لباساً كاسيات عاريات في الأسواق وفي المناسبات؟ أرجو التوجيه وفقكم الله وسدد خطاكم.
نقول الكلام الذي يوجه للشباب من الذكور هو موجه للشابات من النساء، فالمرأة المسلمة عليها أن تتقي الله جل وعلا. هذا الكلام يا أخواني فعلاً يعني أصبحنا نرى الآن نساء خلعن جلباب الحياة، تخرج الواحدة وقد أبدت ذراعيها وقد أبدت نحرها وقد تكسرت في مشيتها وقد فتنت عباد الله جل وعلا. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله. راقب الله أختي المسلمة، أترضين أن تكوني معول هدم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أترضين أن تكوني أداة رخيصة لأعداء الإسلام يصرعون بك شباب الأمة؟ المرأة المسلمة حري بها أن تبتعد عن الشر صغيره وكبيره، خاصة بجانب التبرج والسفور، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة النساء، قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. كثير من الشباب اللي يتصلون أو يتكلمون مع أهل العلم وكذا يقول: أنا الحمد لله هداني الله وتبت من هذا الأمر. طيب ما الذي أوقعك فيه؟ قال: والله نفس الفتاة، رأيتها متبرجة ومتسكعة في السوق وقد تعطرت وتكسرت في مشيتها فحصل مني ما حصل، ودفعني الشيطان وأزني الشيطان. لكن ما رأينا امرأة ملتزمة وصالحة. وكذلك أنتم أيها الأولياء عليكم مسؤولية، ينبغي لك أخي الشاب وينبغي لك أخي الأب جزاك الله خيرا أن تحرص يا أخي الكريم على بنتك. إذا وضعتها في السوق أو أختك أو زوجتك ما تضعها وتمشي، الأسواق مراتع الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض البقاع إلى الله أسواقها وأحب البقاع إلى الله مساجدها. كونك تأتيها في أماكن الشياطين وبقع، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أبغض البقاع إلى الله، ثم تهملها تترك لها الحبل على الغارب. بعض الناس يقول: ترى بعد ساعتين أبجيكم إن شاء الله في المكان الفلاني. غلط يا أخي الكريم، ينبغي لك جزاك الله خير تنزل مع امرأتك، مو بعيب يا أخي، ولو أنك مسؤول، ولو أنك كبير سن، ولو أنك عالم، ولا انزل يا أخي مع زوجتك وامشي أنت وياها، وأنت الذي تتحدث مع البائع، لأن هناك خلوات. إذا دخلت المرأة المحل وتكلمت مع البائع لوحدها، وبعض المحلات في مكان صد، هذه خلوة. ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أو جاء ذلك الشاب فألقى ذلك الرقم. هي كلها بدايات، نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. علينا إخواني كرام أن تكون عندنا الغيرة، مثل ما قال القحطاني رحمه الله في نونيته، قال: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. فإذا أوصيكم إخواني الشباب ويا أولياء الأمور ويا أيها الآباء أن تتقوا الله في من ولاكم الله جل وعلا أمرهم، وأن تحافظوا على هذه المسؤولية العظيمة. المرأة يا أخواني جوهرة مصونة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الصلاة قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر. هنا يا أخواني كرام، مع أنها تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر، قال: وبيوتهن خير لهن. المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان يا أخواني كرام. لكن نقول ما في مانع أن المرأة تخرج لقضاء حوائجها، لكن تخرج بستر واحتشام ومعها وليها، ولي أمرها الذي يحفظها في مثل هذا المجتمع الذي كثرت فيه الشرور. فاحرصي أختي المسلمة على ما ذكر، وأحرص أخي الشاب أن تكون مرافقاً مع أهلك، وأن تكون عنصراً فاعلاً في مجتمعك، راداً للرذيلة جارباً للفضيلة، وأنت كذلك أيها الولي، والله الموفق جل وعلا.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب ملتزم، ولكن والعياذ بالله يوجد النفاق في قلبي، فماذا تنصح الشباب وجزاكم الله خيراً؟
أقول أولاً ما ينبغي أن يقال أنا شاب ملتزم، لكن لو قال أولاً لا يزكي نفسه، يقول: أنا شاب أرجو أني أكون مستقيم، لأن الله جل وعلا قال: إن الذين قالوا ربنا الله، ما قال ثم التزم، قال ثم استقام. فالأحسن أن يعبر بذلك، أن يقول: أنا أرجو أني أكون من المستقيمين على دين الله، أو إذا ذكرت فلان تقول: احسبه والله حسيبه من المستقيمين على طاعة الله. المقصود أن النفاق خوفك منه هذا دليل خير، جزاك الله خير. ولذلك الصحابة خافوا النفاق على أنفسهم، ولذلك سأل عمر رضي الله عنه، سأل حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا حذيفة أسألك بالله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ وهو عمر بن الخطاب. وقال ابن أبي مليكة كما في الصحيح: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما فيهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. فالنفاق ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. كونك تخاف من الوقوع في النفاق هذا مطلب، إنك قد تعد وتخلف، قد تتحدث فتكذب، قد تؤتمن فتخون، هذا كون الإنسان يخاف من هذه الخصال ويحرص أن لا يقع فيها، فإذا وقع بشيء منها خاف أن يكون داخلا في هذا السبيل، هذا مطلب، والصحابة كانوا يخافون ذلك.
يقول فضيلة الشيخ: عندنا وقت فراغ كثير، علما أنني في حلقات وأحضر الدروس، ولكن في البيت عندي فراغ، وفي بعض الأيام لا أجد ما أفعل لعدم وجود النشاط، وفقكم الله.
سبحان الله، هذا يشتكي الفراغ، وفي ناس كثير يشتكون أنه ما يوجد وقت. فنقول لهذا الشاب: عليك أن تستغل وقت فراغك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفراغك قبل شغلك، اغتنم خمسا قبل خمس. إن كانك في وقت نفل قم تنفل، صل. إن كانك في الليل تنفل لله جل وعلا، تعبد لله، أو اقرأ القرآن، أو اذكر ربك، أو اجلس مع إخوانك وأدخل عليهم السرور، أو مع والديك وأدخل عليهم السرور. مهم أنك تشغل نفسك بطاعة الله جل وعلا، أو باللهو المباح، شيء من الأمور التي يعني تتقوى بها جسديا، أو يعني من اللهو المباح، ما يمنع هذا. مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحنظله: ولكن يا حنظله ساعة وساعة. المقصود أن الإنسان إذا رتب وقته ورتب نفسه لا يجد له وقت فراغ. نعم.
والفضيلة الشيخ: إني أرى في واقع الشباب اهتماما بالأمور الكمالية على حساب الأمور الدينية أو الأساسية، ما تعليقكم على ذلك وفقكم الله؟
نقول: التوسع في المباحات ما ينبغي. كون الإنسان يتوسع في ما أباح الله جل وعلا عليه، هذا ليس محرم وجائز، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: كل واشرب من غير إسراف ومخيلة، يعني البس أحسن اللباس ما في مانع، كل أحسن الأكل، تمتع بالطيبات، لكن لا تسرف ولا تختال. إن كان لبسك للثوب الفاخر أو ركوبك للسيارة الفاخرة يؤدي بك إلى الكبر والتعالي، هذا لا يجوز. وسائل المحرم محرم. أما إذا كان إن الإنسان من باب إظهار نعمة الله جل وعلا عليه فلا بأس بذلك ولا شيء فيه، لكن ينبغي للإنسان أن لا يتوسع في المباحات، وأن يقتصر على الشيء الذي ينتفع به ويكون به تقوى. لأن سبحان الله مباح الدنيا حساب، مباحها أو حلالها حساب وحرامها عقاب. فالإنسان كل ما تخفف كل ما كان ذلك أبرى له ولذمته عند الله سبحانه وتعالى.
يقول فضيلة الشيخ: نرجو من فضيلتكم ذكر أسباب النجاة من الفتن باختصار وفقكم الله.
مثل ما تقدم، الأسباب كثيرة، منها تحقيق توحيد الله جل وعلا والعلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وبأحكامه، منها كذلك فعل الواجبات وإتباعها بالنوافل، التقرب إليه بالفرائض ثم إتباع ذلك بالنوافل، منها كذلك دوام ذكر الله جل وعلا والإكثار من ذلك، منها التفكر في آلاء الله وفي آيات الله سبحانه وتعالى، فإن في هذا حث على الحقيقة تعظيم الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض الآية. فإن الإنسان إذا تفكر هداه تفكيره إلى أن يقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. وكذلك الخلوة بالله جل وعلا وقت النزول الإلهي، وكذلك الحرص على بث الخير في الناس. فإن الذي يغسل الثياب تتنظف يديه قبل الثياب، بتعليمك للآخرين تزكو نفسك ويستقيم أمرك قبل استقامة الآخرين. وكذلك بالصبر والمصابرة في هذه الدنيا، وأن تعلم بأنها زائلة وأنها أيام وليالي، ثم يقال: فلان انتقل إلى الله والدار الآخرة، فانتقل يا عبد الله بخير ما يحضرنك.
فضيلة الشيخ يقول: رجل متهاون في أداء الصلاة في المسجد مع الجماعة، صلاة يصليها في المسجد وأخرى في البيت، ماذا يجب على امرأته أن تفعل معه؟
والله الواجب عليه أولاً أن يتقي الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى قال: واركعوا مع الراكعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، فأنطلق معي برجال معهم حزم من حطب. بعد أن يتقدم رجل ليصلي بالناس فيؤم الناس، قال: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فيها من النساء والصبيان. فلا يجوز لك يا أخي الكريم أن تتخلف. ولذلك قال شقيق بن عبد الله العقيلي، قال: ولقد رأيت الرجل يجاء به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وهو يعني عي لا يستطيع أن يقوم ولا يثبت، ومع ذلك يجاء به محمولا بين الرجلين. فعليك أخي الكريم أن تتق الله في الصلوات الخمس. كذلك على هذه المرأة أن تحرص على مناصحة زوجها وأمره ونهيه، فإنه ما دام مصليا فهو ليس داخلا في الكفر، إنما هو الحقيقة على خطر عظيم من تخلفه وعدم أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد، فإنه على خطر عظيم. وقد ذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية بأن الصلاة في جماعة شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة، ولكن الأكثر على أنه على سبيل الوجوب. فاحرص أخي الكريم على المبادرة ونبذ النفاق عنك والرياء، فإن التخلف عنها من علامات النفاق.
السؤال الآخر: امرأة
الآخر ولا الأخير؟
راحك الأخير.
طيب،
صلت في عباءة وهي لم تتأكد من طهارتها، هل صلاتها جائزة أم تعيد الصلاة؟
نعم، صلاتها جائزة ولا تلتفت، لأن الإنسان إذا كان بنى على اليقين، اليقين أنها طاهرة، فإذا كان عندها الشك لا تلتفت إلى الشك، بل تصلي وتكمل صلاتها ولا تلتفت، إلا إذا كان عندها يقين أن هذه العباءة أو أن هذا الذي تصلي به وتستتر به فيه شيء من النجاسة، فإذا كان فيه شيء من النجاسة استدلت. وأما إذا لم يكن عندها اليقين فلا تلتفت إلى ذلك، لأن اليقين لا يزول بالشك كما قال أهل العلم رحمهم الله.
السؤال الأخير على الإنترنت يقول: لا تنسوا الدعاء لإخواننا المجاهدين المضطهدين في كل مكان، لأننا في الإنترنت نسمع دعاءكم ومحاضرتكم، والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم.
نسأل الله جل وعلا للجميع الهداية والتوفيق، كما نسأله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر المجاهدين فوق كل أرض وتحت كل سماء، وأن يؤيدهم بتوفيقه ونصره، وأن يسدد آراءهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يوفقهم لكل خير، وأن ينصرهم على القوم الكافرين. كما نسأله جل وعلا أن يخذل الكفر والكافرين، وأن يرينا في إسرائيل وفي عميلاتها ومن يدعمها ومن يناصرها، وعلى ذلك رأس الكفر ورأس النفاق من الصليبيين، أن يرينا فيهم عجائب قدرته وبدائع صنعه، وأن يفجر أسلحتهم في بلدانه، وأن يجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين، وأن يرد كيدهم في نحورهم. ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم واكفي إخواننا شرهم بما شئت وكيف شئت، يا ذا الجلال والإكرام، إنك خير مسؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ، وأسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يصلح له النية والذرية، ويختم لنا وله بخير. كما أذكر الإخوة بمحاضرة يوم الثلاثاء إن شاء الله في هذا المسجد لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عايد العايد بعنوان الصبر في حياة المسلم، والله الموفق، صلى الله على نبينا محمد.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13403.